بعد أن بينا أحكام تحديد قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وقلنا أن لهذه القاعدة أربعة أركان، وقلنا أن لكل ركن من هذه الأركان الأربعة يختل بأسباب معينة، وانتهينا من الركن الأول وكيف يختل الركن الأول، وصلنا إلى اختلال الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ تلخيص للمادة حتى نعبر هذه المادة تلخيص، وهذه من أهم نصيحة مني الآن الذي سوف نكتبه. سيار في الفصول، سيار في الكفاية، يعني في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والكفاية والبحث الخارج، وليس موضوع واحد بالبحث الخارج في جميع المواضيع. يعني أنت تجلس في البحث الخارج ما يقارب 20 سنة، 20 سنة أنت تسمع هذه الكلمات، تسمع بهذا الموضوع، فهذا موضوع مهم. الآن سنكتبه ونلخصه ونهبله. انتهينا من الركن الأول وكيف يختل الركن الأول. الركن الثاني عدم، عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف، عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف، أعلم وجوب صلاة، أعلم بوجوب صلاة، أعلم بنجاسة إناء، جمعة، الإناء الأبيض، الإناء الأسود. طيب أي واحد من هذه الأمثلة، أمثلة كثيرة. عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف، لماذا؟ لأنه لو سرى العلم من الجامع إلى الأطراف وكنت وقد علمت بأنه الجمعة هي التي وجبت في ظهر يوم الجمعة، فإنه تكون هي ينحل العلم من العلم الإجمالي يكون إلى علم، ينحل إلى علم تفصيلي، وبالتالي إذا انحل إلى علم تفصيلي هذا ماذا يكون؟ يجري فيه البراءة، وأن الظهر ليست واجبة، وأن الذي وجب ماذا؟ في صلاة الظهر، لأنه سرى العلم من الجامع إلى الأطراف. سرى العلم بنجاسة أحد الإناءين، كنت لا أعلم هل أن الإناء الأبيض هو النجس أم لا، أم الأسود هو النجس، لا أعلم، ولكن جاءني أحد الثقات أو استصحبت ووصلت إلى نتيجة أن الإناء الأبيض هو النجس، فانحل العلم الإجمالي، سرى العلم من الجامع إلى الإناء الأبيض فتحول إلى علم تفصيلي، هنا نجري البراءة ويكون هذا نجسا. واضح؟ كيف يختل؟ كيف يختل الركن الثاني؟ يختل جواب، يختل الركن الثاني بأمرين. أولا، إذا سرى العلم من الجامع إلى الأطراف، هذا علم بالجامع يسري إلى هذا أو هذا، علم بالجامع يسري إلى الجمعة أو الظهر، إذا سرى العلم بالجامع ماذا يكون؟ يبقى عند العلم الإجمالي؟ لا، يتحول من علم إجمالي إلى علم تفصيلي. أنا أعلم وجوب صلاة، وهذه الصلاة التي أعلم وجوبها هي صلاة الظهر، علم تفصيلي، علم تفصيلي. إذا سرى العلم من الجامع إلى الأطراف، هذا واحد. ينحل، يختل الركن الثاني إذا انحل القلب الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير. كيف؟ عندنا ماذا؟ عندنا هنا 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 1 2 3 4 5 خمسة إناءات. استاذ ما شايفنا؟ مثال مهم. تبقوا. عندنا خمسة إناءات. هذا إناء فيه ماء، وهذه إناء فيه ماء، وهذا إناء، وهذا إناء، وهذا كل هذا إناء. واضح؟ هذا فيه ماء، وهذا وهذا كلهم فيه ماء. أنا أشك، أنا أعلم، أعلم سيدنا شيخنا، أنا أعلم بنجاسة إناءين ضمن هذه العشرة، إما في هذه الخمسة التي على اليمين، وإما في هذه الخمسة التي على اليسار. إناءين نجسة، أنا أعلم، ولكن أي واحد؟ هذا 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 أي واحد لا أعلم، ولكن أنا أخطأ وأعلم بأن أحد اثنين من هذه العشرة نجسة. واضح؟ هذا يسمى علم إجمالي كبير. كيف ينحل هذا العلم الإجمالي بعلم إجمالي صغير أصغر منه؟ هسه هذه عشرة أماني، أليست كذلك؟ هذه آنية، هذه آنية، هذا قدح، هذا آنية، أنا آنية، آنية فيها ماء، وأنا أعلم بوجود إناءين نجسين فيه. شيخنا مريض؟ إذا مريض أشرب ماء أغسل وجهي؟ لا. إذا مرض؟ وأنا أعلم بنجاسة إناءين في هذه العشرة، ولكن أي واحد منهما لا أعلم. أي داخل يأتي جناب السيد فيقول ماذا يقول؟ يقول سيدنا الإناءين اللذين هما نجسين هما في هذه الخمسة وليس في هذه الخمسة. انحل العلم الإجمالي الكبير، هذا انحل إلى علم إجمالي صغير. هذه ماذا؟ يكون شك بدون رجل فيه البراءة، كلها طاهرة. لماذا؟ لأنه السيد قال لي، اعتمدت على خبر ثقة بأنه السيد قال لي بأنه سيدنا ترى الإناءين النجسات في هذه الخمسة وليست في هذه الخمسة. انحل العلم، كان أضراف العلم الإجمالي كم واحد؟ عشرة. بعد أن أخبرني السيد كم واحد بقى؟
خمسة.
انحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير. واضح؟ إذا انحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير نجري يختل الركن الثالث، فهنا نجري البراءة في هذه الخمسة. لماذا؟ لأن السيد قال لي أن النجسين هنا وهنا. ماذا؟ يكون هذه الأطراف كلها أطراف علم إجمالي. نحن نعلم بوجود ما عين نجسين في ضمن هذه الخمسة. هذه الخمسة بعد انتهينا منها أجرينا فيها البراءة. لاحظتم كيف انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير؟ إذا انحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي أصغر منه فإنه يختل الركن الثاني. يختل الركن الثاني. واضح؟ زين، كيف ينحل؟ سؤال. مثاله واضح؟ اخوان؟ مثال واضح؟ كيف ينحل؟ علم إجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. الجواب ينحل بأمرين. أولا كيف ينحل أو يتوقف نفس المعنى. أولا أن تكون أطراف بعض الأطراف أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير هنا هذه الخمسة عندي علم إجمالي كبير هذه كله. جاني السيد أخبرني بأنه المائعين النجسين هو في خصوص هذه الخمسة، فأجرينا هنا ماذا؟ البراءة. ونقول إن هذا ماذا؟ طاهر. هذه الخمسة الأواني طاهرة. بقت هذه الخمسة، هذه الخمسة هي خارجة عن العشرة أم من ضمن العشرة؟ من ضمن العشرة، من ضمن العلم، من ضمن العلم الإجمالي الكبير. واضح؟ وهذا أن تكون، أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير الذي هو هذا، هذه الخمسة هي من ضمن هذه الخمسة، من ضمن العلم الإجمالي الكبير. واضح؟ ليست جديدة عنه، هي عشرة، خمسة أجرينا فيها البراءة وتبقى هذه الخمسة. هذه الخمسة ليست جديدة، ليست غريبة، وإنما هي من ضمن هذه العشرة. واضح؟ على أن لا يزيد عدد المعلوم، المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحني على المعلوم إجمالا، إجمالا في العلم الثاني فلو زاد، زاد لم ينحل، فلو زاد لم ينحل. هذه كم إناء عندنا؟ عشرة إناءات. نحن نعلم بنجاسة اثنين من هذه العشرة. جاءني خبر ثقتي وقال لي سيد ترى الاثنين المائعين الإناءين النجسين في هذه الخمسة، فأجرينا هنا ماذا؟ أجرينا هنا البراءة. زين، أن تكون في هذه الخمسة أن لا يكون هناك واحدا، يعني يأتي سيد ويقول لي ماذا؟ يقول لي سيد في هذه الخمسة مائع نجس، فيبقى عندنا مائع هنا، لأنه نحن أنا أعلم بوجود مائعين، والسيد أخبرني عن وجود مائع هنا، فيبقى المائع الثانيين هنا، فلا يوجد براءة هنا، ولا يحمل العلم الإجمالي. لو زاد، لو كان ثلاثة مثلا، لو كان أربعة، خمسة إناءات، أخبرنا السيد بوجود خمسة إناءات أو أربعة إناءات أو ثلاثة إناءات نجسة. أنا أعلم بوجود اثنين، السيد أخبرني بوجود خمسة إناءات نجسة، هل يحمل العلم الإجمالي؟ لا ينحل. لو زاد العدد على الاثنين، أنا أعلم بوجود اثنين، فأخبرني السيد وجود اثنين في خصوص هذه الخمسة انحل العلم الإجمالي، هذه أجرينا فيها البراءة وبقى العلم الإجمالي هنا. فلو أخبرني السيد بأنه وجود ليس مائعين نجسين، وجود أربعة مائعات، أربعة أواني نجسة، فلا ينحل العلم الإجمالي. واضح سيدنا؟ واضح شيخنا؟ الركن الثالث هذا كملته؟
نعم
كمل. ما هو الركن الثالث؟ بماذا يختلف؟ يختلف الركن الثالث بأمرين. Thank you. فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى بأصالة الاستصحاب ويلتزم بالتكليف. ينحل الركن التالي ويختل الركن التالي فيما إذا طرأ هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ هذا المثال، هذا المثال أو هذا المثال كذا. كيف أنتم؟ شيخنا ويانا مثال دقيق. هذا المثال أنا أعلم عندي إناءين، إناء الأبيض وإناء الأسود. أنا أعلم بنجاسة أحدهما، أنا أعلم بنجاسة أحدهما، ولكن أي واحد هل هو الأبيض أم الأسود؟ أم الأسود؟ لا أعلم، لا أعلم بعينه، لا أعلم. جاءنا السيف أو لا، لم يأتينا السيف، أزل مع السيف. أنا قبل يومين كنت متيقنا بنجاسة الأبيض، قبل يومين كنت متيقنا بنجاسة الأبيض، والآن أشك، والآن أشك هل هو ظاهر أم نجس هذا الأبيض؟ هل هو ظاهر أن نجس؟ فماذا أستصحب؟ أستصحب الحالة السابقة وهي القول بنجاسة الإناء الأبيض. إذا استصحبنا نجاسة الإناء الأبيض فيبقى الإناء الأسود ماذا؟ يكون مجرى للبراءة، يكون مجرى للبراءة. لماذا؟ لأنه عند علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. إذا ثبت نجاسة الإناء الأبيض يكون الآخر ما به؟ يكون ماذا؟ نجري فيه أصالة البراءة ويثبت نجاسة الأبيض. إذا أجرينا الاستصحاب هنا في الإناء الأبيض يختل له ركن ثالث. لماذا يختل ركن ثالث؟ لأنه شرط الركن الثالث أن يكون كلا الطرفين مجمولا لدليل البراءة. هم تجري البراءة هنا وهم تجري البراءة هنا. أما الآن أجرينا البراءة هنا، لا أجرينا الاستصحاب، استصحبنا نجاسة الإناء الأبيض فلا تجري البراءة هنا. فإذا كانت لا تجري البراءة في أحد الأطراف اختل الركن الثالث، اختل الركن الثالث. هذا واضح؟ زين. قبل قليل ماذا قلنا أخوان؟ الفرق بين الانحلال قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا ينحل الركن الثاني بأمرين. إذا سار علم من الجامع إلى الطراز صار علم التفصيل، ينحل العلم يختل الركن الثاني، وين هو الركن الثاني؟ يختل الركن الثاني. إذا انحل، إذا هاي واحد. الأمر الآخر، إذا انحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير ينحل. الانحلال بعلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير. هذا الانحلال ماذا نسميه؟ نسميه انحلال حقيقي، انحلال حقيقي حقيقي يسمى الانحلال. إذا انحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير يسمى انحلال حقيقي. هسه لماذا نبين؟ لماذا نسميه حقيقي؟ إذا انحل هنا إذا انحل، إذا أجرينا في أحد أطراف العلم الإجمالي أصالة الاستصحاب اختل وانحل العلم الإجمالي. الانحلال في الركن الثالث يسمى انحلال حكمي عكس الثاني هنا، ويسمى هذا الانحلال انحلال حكمي. زين، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي؟ الفرق بينهما الفرق بينهما أن الانحلال الحقيقي هو أن لا يكون للعلم الإجمالي وجود أصلا بعد انحلال. العلم الإجمالي الصغير يحل العلم الإجمالي الكبير انحلالا حقيقيا.
واضح؟ هذا الانحلال الحقيقي يعني ماذا؟ يعني العشرة أضراب العلم الإجمالي عندما انحل بخمسة أضراب، العشرة بقت موجودة، الخمسة العشرة لا ليست موجودة.
فرضاً كيف؟ هذا إناء، هذه إناء، عشرة إناءات كبيرة صغيرة إناء، كبره. مشايخنا بس فهموا المثال وبعدين اكتبوا. هذه عشرة إناءات. جاءني سيل ماذا قال؟ قال أنا أعلم بأنه أحد الإناءين من هذه العشرة، إناءين ضمن هذه العشرة نجسة، إناءين، ولكن أي واحد من هذه هذا نجس، هذا نجس لا أعلمه. جاءني سيل ماذا قال لي؟ قال لي سيل بأنه الإناءين النجسين هي في خصوص هذه الخمسة. يبقى هذه الخمسة ماذا؟ لها وجود؟ انحلت حقيقة، تلاشت، ليس لها وجود أصلا. فماذا بقيت؟ بقيت فقط هذه الخمسة فقط. أما هذه الخمسة يعني لا وجود له، انعدمت أصلا لا وجود له، بعكس الانحلال الحكمي الذي سوف يأتي هنا. العلم الإجمالي موجود هنا، عندما علمت إجمالا بنجاسة الإناء الأبيض أو الإناء الأسود. جاء قبل يوم أنا متيقن، كنت متيقنا بنجاسة أحد الإناءين، كنت متيقنا بنجاسة الإناء الأبيض، واضح؟ عندما تيقنت بنجاسة الإناء الأبيض والآن أشك هل هو نجس باقي على نجاسته أم طهر، فماذا أستصحب؟ أستصحب الحالة السابقة. الحالة السابقة ما هي؟ النجاسة. فأقول ماذا؟ هذا الإناء الأبيض نجس، ويبقى هذا الإناء الأسود أجري فيه البراءة، واضح؟ زين، هنا انحل العلم الإجمالي، اختل الركن الثالث، لأنه كلا أن يكون الركن الثالث أن يكون كلا أطراف العلم الإجمالي مشمولا لدليل البراءة، وهنا ليس مشمولا كلاهما في الدليل البراءة، بل أحدهما مشمول للاستصحاب والآخر لدليل البراءة، فاختل الركن الثالث، واضح؟ هذا الانحلال ماذا يسمى؟ يسمى انحلال حكمي. لماذا يسمى انحلال حكمي؟ لأنه العلم الإجمالي بعده موجود، بعد باقي، ولكن لا حكم له، لا أثر له. لماذا لا أثر له؟ لأنه أجرينا الاستصحاب في طرف من أطرافه، هو باقي ولكن لا أثر له عمليا، لا أثر له، لا موجود حقيقة، إيه موجود ولكن لا أثر، موجود ولكنه مجمد، واقف عن العمل، بعكس الانحلال حقيقة. الانحلال الحقيقي ليس موجودا أصلا، تلاشى الخمسة هنا، الخمسة هذه تلاشت وليس لها وجود، بعكس هذا العلم الإجمالي الذي هنا. العلم الإجمالي الذي هنا يبقى موجودا ولكنه واقف عن العمل. لماذا واقف عن العمل؟ لأنه في هذا الإناء أجرينا الاستصحاب وهنا أجرينا البراءة. العلم الإجمالي موجود ولكنه واقف لا أثر له أصلا. أما الانحلال الحكمي فهو موجود فعلا ولكن لا أثر له عمليا، فهو أو موجود ولكنه مثال آخر أنطبق العبارة من جانب مثال آخر. ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس، علم إجمالا كان يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين الأبيض أو الأسود، ثم علم بالتفصيل أن الأسود هو النجس دون الأبيض وأن الأبيض طاهر والأسود نجس، هذا انحل إلى علم تفصيلي. ففي مثل ذلك لا يقل علم واقفا على الجامع بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة الاختلال الركن الثاني، كذلك ينحل العلم الإجمالي بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا. وتوضيح ذلك، إن قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة مائعات، فهذا العلم الإجمال له عشرة أطراف والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة. يعني قد يأتينا السيد ويقول ماذا ترى سيدنا المائعين النجسين ليست في هذه العشرة كلها بل في خصوص هذه الخمسة، يعين لي خمسة من هذه العشرة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدوي. وإذا كان شكا بدوي أجرينا البراءة عنها، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة، بل التردد وين كان بعد؟ في نطاق الخمسة وليس العشرة، الخمسة الباقيات أجرينا فيها البراءة، بل في نطاق الخمسة. ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لإنحلاله بالعلم الإجمالي الصغير، لأن أطرافه أقل عددا، ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذه القاعدة سيارة في جميع الأمور، حتى في الاحتطال 20 سنة سوف تجلسون هنا سوف تسمعون بهذه القواعد يوميا. ويتوقف انحلال علم الإجمالي بعلم الإجمالي الثاني على أمرين، أولاً على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول، يعني الخمسة الأولى هذه الخمسة التي علمنا وجود مائعين نجسين فيهما هي نفس أطراف العلم الإجمالي العشرة، هي نفس أطراف يعني هي من ضمن العشرة التي أجرينا البراءة في الخمسة الأولى. واضح
أخوان؟
وثانياً على أن لا يجد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالمعلوم الثاني. يعني نحن كم ما شككنا في نجاستهما؟ اثنين نعم، اثنين في هذه الخمسة واثنين في هذه الخمسة. ما يصير بعد عندما ينحل العلم الإجمالي الكبير بالصغير أقول في تلك الخمسة إذا ثلاثة مائعات نجسات، لا تبقى اثنين. إذا زادت وكانت ثلاثة مائعات ينحل العلم الإجمالي، فإن زاد ينحل العلم الإجمالي، فلو زاد لم ينحل. كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا ويختل الركن الثالث. ما هو الركن الثالث؟ أن تكون أطراف العلم الإجمالي مشمولة بدليل البراءة. ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرا لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة. يعني ماذا نريد؟ نريد الإناء الأبيض والإناء الأسود كلاهما مشمولان للبراءة، صلاة الجمعة وصلاة الظهر كلاهما مشمولان للبراءة، فإذا أجرينا الاستصحاب في أحدهما اختل الركن الثالث، والركن الآخر نجري فيه البراءة. ومثال أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدهما كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرا في نفسه لإصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر. إذا استصحبنا نجاسة الإناء الأبيض أجرينا البراءة في الإناء الأسود بدون معارض، وتبطل ذلك من نجزية العلم الإجمالي. ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال بروشنيف الثاني، وهي انحلال العلم الإجمالي الكبير بانحلال بعلم الإجمالي أصغر منه. وإنما سمي بالانحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة ولكنه غير لا حكم له عمليا، أي لا يحرك، ليس له شأنية التحريك وليس له فعلية، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب، والإناء الآخر لا منجزية لحكمه لأنه أيضاً البراءة في الجريان الأصل المؤمن فيه، فكأن العلم الإجمالي غير موجود. وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى ليصل المثبت كالاستصحاب، الأصل المثبت هو الاستصحاب بالتكليف، وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمن انحل العلم الإجمالي. ومثال آخر، نفس الاختلال، نفس الانحلال الحقيقي والحكمي، يعطي مثالا آخر. ومثال آخر، هذا المثال يوم أمس أخذناه، بيناه يوم أمس فيما لو كان في المدينة، وكان يعلم بأن أحد القصابين يبيع لحم ميتا، وكان في المدينة 10,000 قصاب، ونقضة المكلف تضيق عن أن يشتري في اليوم، تضيق أن يخالف مخالفة قطعية، وأن يشتري المكلف من جميع هذه 10,000 قصابين، يستحيل ذلك، عفواً لا يستطيع الإنسان أن يشتري اللحم من القصاب، من 10,000 قصاب في نفس الوقت، في نفس اليوم، لا يستطيع. ومثال آخر لاختلال هذا الرقم هو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجاً عن محل الابتلاء، ومعنى الخروج كذلك أن تكون المخالف في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادةً. كيف؟ يعني أنا أعلم بنجاسة أحد اللبنين، أحد الحليبين، الحليب أما هذا الحليب الذي الآن على الطاولة أمامي، وإما الحليب الذي في لبنان، الحليب الذي في باكستان، زين أنا لا أستطيع أن أشرب هذا الحليب الآن وأسافر وأشرب ذلك الحليب، عادة قدرة المكلف لا يستطيع أن يشرب هذا الحليب ويسافر إلى باكستان ويشرب ذلك الحليب، فقدرة المكلف تضيق عن الجمع بين شرب الحليبين، الحليب الآن الذي موجود في العراق والحليب الذي موجود في الهند أو باكستان، تضيق قدرته. ومعنى الخروج كذلك أن تكون المخالف في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف، المكلف لا يستطيع أن يسافر من العراق يشرب الحليب في العراق ويسافر إلى باكستان ليشرب الحليب من المكلف، على لأن ظروفه لا تيسر له ذلك، وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا، يعني العقل لا يرفض، صحيح العقل لا يرفض، ولكن العرف يرفض، يعني صعبا مستحيل عرفا أن يسافر أن يشرب الحليب ويسافر إلى باكستان فقط بالكلمه هذا، فالمخالفة غير مقدورة عرفا وإن كانت مقدورة عقلا، كما لو علم بنجاسة وحرمة الطعام المغذب بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة كان يكون في باكستان مثلا، وإن كان الوصول ممكن من الناحية النظرية والعقلية، في هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرا للبراءة في نفسه، إذ لا محصل عفوا للتأمين من ناحية التكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، هو متروك أصلا، هو متروك، هو المكلف لا يستطيع أن يشرب ذلك اللبن في باكستان، فلماذا أجري فيه البراءة؟ هو متروك أصلا، إذ لا محصل عفوا للتأمين من ناحية التكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارض، وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. ويحتاج ركن الرابع إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.